بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. قال رحمه الله: جمع الله بين الأمر بالقتال في سبيله بالمال والبدن، لأن الجهاد لا يقوم إلا بالأمرين، وحث على الإخلاص فيه بأن يقاتل العبد لتكون كلمة الله هي العليا، فإن الله سميع للأقوال وإن خفيت، عليم بما تحتوي عليه القلوب من النيات الصالحة وضدها. فبعدما ذكر ربنا جل وعلا قصة الذين خرجوا من ديارهم خوفا من الموت فأماتهم الله، فقال لهم الله: موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فأراد أن يبين ربنا جل وعلا كما قال الحافظ ابن كثير، وذكر أيضا الحافظ العلامة السعدي هنا، أن الله عز وجل أراد أن يبين من أو ما اعتقده كثير من الناس، وخاصة الذين ابتعدت قلوبهم عن الله، أن الجهاد في سبيل الله هو الموت المحقق، وهو القتل المحقق. فبين ربنا جل وعلا أنه ليس كذلك، بل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقال جل وعلا: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتل. فقال الله عز وجل: قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. أنا قالوا لو خرجوا للجهاد، لو أنهم أطاعونا وقعدوا معنا ولم يخرجوا للجهاد لما قتلوا. فبين الله عز وجل أن هذا كلام باطل، فقال: قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فلهذا فالموت هناك وهنا، فليس الخروج في الجهاد في سبيل الله موت محقق، بل هذا كما ذكرنا النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرنا خالد بن الوليد مات وقد دخل في معارك كثيرة جدا لا تحصى، وأصيب فيها أو في أكثرها ولم يمت رضي الله عنه، ولم يقتل، وإنما مات على فراشه رضي الله عنه. وهذه عبرة لمن يعتقد مثل هذا الاعتقاد. ثم أن الله عز وجل ذكر القتال بعدها: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، أي لا كأنه يقول لا يخاف أحد من القتال في سبيل الله أن يقتل، لأن القتل أو الموت ليس فقط في ساحة القتال بل في كل مكان، لكن هذا القتال يكون لله عز وجل وفي سبيل الله سبحانه وتعالى، يخرج العبد ماله وبدنه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فيخرج الرجل، أو قال بالقتال في سبيل المال والبدن، لأن الجهاد لا يقوم إلا بالأمرين، وحث على الإخلاص فيه بأن يقاتل العبد لتكون كلمة الله هي العليا. فهذا الجهاد الشرعي، أن يقاتل العبد لتكون كلمة الله هي العليا. وكما جاء في حديث أبي أمامة: الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل لأجل المغنم، الرجل يقاتل في سبيل الله، فأيهم في سبيل الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يقاتل لأجل إعلاء كلمة الله. وإعلاء كلمة الله عز وجل فيها أيضا مقاتلة الكفار، معنى لو كان نيته قتال الكفار ولو لم يكن مثلا فيه مثلا إعلاء كلمة الله، لكن فيه دفع الكفر عن الأمة، هذا أيضا من إعلاء كلمة الله. معنى ليس ما المراد إعلاء كلمة الله أن يكون الحق ظاهرا، لأن بعضهم يظن هذا أنه لابد إذا قاتل لابد أن يظهر الحق ويعلو الحق، لا، قتال الكفار هو إعلاء كلمة الله. أن بعضهم الآن يشكك في قتل الحوثيين أو في قتال الحوثيين بأنه يقاتل الشخص لأجل ماذا؟ هل لأجل أن يرتفع هؤلاء مثلا بعض أهل الدنيا وكذا ويمسك المناصب؟ لا، قتال الحوثة يعتبر إعلاء كلمة الله. لماذا؟ لأنه قتال لأجل انتشار، لعدم انتشار الكفر ولعدم انتشار اعتقادات هؤلاء في الأمة، فهذا يعتبر إعلاء كلمة الله. وإن لم يتمكن المقاتلون من الرفعة في ذلك الوقت، لكن سيأتي الوقت الذي يرفعهم الله عز وجل، فلهذا ويرفع الله عز وجل أيضا حكمه ودينه وشرعه، وكذلك تكون كلمة الله عز وجل هي العليا في كل شيء. فلهذا فقتال الكفار يعتبر من إعلاء كلمة الله، إذا قاتلهم لأجل كفرهم، قاتلهم لأجل كفرهم وانتشار عقائدهم. وأما إن كان قاتلهم لأجل شيء من هذه الأغراض كوطن أو كذا، فهذا ليس من سبيل الله، وليس هو من إعلاء كلمة الله، لأنه إنما يقاتل لأجل الوطن، وليس هناك شيء في شرع الله عز وجل يسمى مقاتلا لأجل الوطن، لأن الوطن وطن المسلمين جميعا. فلهذا لا يختلط الأمرين معا، فمن قاتل لأجل صد كفر هؤلاء وانتشار عقائدهم فهو يقاتل في سبيل الله ويقاتل لإعلاء كلمة الله. وأما الذي يقاتل لأجل وطن أو لأجل كذا من هذه الأمور فإنه ليس لأجل إعلاء كلمة الله، وإنما لأجل مصلحته. فنسأل الله عز وجل العافية. قال رحمه الله، قال: فإن الله سميع للأقوال وإن خفيت، عليم بما تحتوي عليه القلوب من النيات الصالحة وضدها. وأيضا فإنه إذا علم المجاهد في سبيله أن الله سميع عليم هان عليه ذلك، وعلم أنه بعينه ما يتحمل المتحملون من أجله، وأنه لا بد أن يمدهم بعونه ولطفه، فهو عليم، فهو سميع عليم، سميع لأقوالهم، وأيضا عليم بنياته سبحانه وتعالى. فلهذا فهو يمدهم منه سبحانه وتعالى بنصره جل وعلا. قال: وتأمل هذا الحث اللطيف على النفقة، وأن المنفق قد أقرض الله الملي الكريم ووعده المضاعف الكثيرة، معنى قوله جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. فهذا يقول الشيخ رحمه الله أن هذا حث لطيف على النفقة، فالله عز وجل غني كريم سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى نفقة العبد ولا إلى قرضه، لكن سماه الله عز وجل قرضا حتى يحثه على النفقة. فالذي يقرض الله أن ينفق في سبيل الله وينفق في طاعة الله عز وجل فهو كأنه أقرض الله، وإلا فربنا جل وعلا هو الغني الكريم سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وإن المنفق قد أقرض الله الملي الكريم وعده المضاعف الكثيرة، كما قال جل وعز: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قال: ولما كان المانع الأكبر من الإنفاق خوف الإملاق خشية الفقر، أخبر تعالى أن الغنى والفقر بيد الله، وأنه يقبض الرزق على من يشاء ويبسطه على من يشاء. ولهذا كان أفضل الصدقة أن يتصدق الرجل وهو يخشى الفقر على نفسه ويأمل الغنى، كما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة أن أفضل الصدقة أن يتصدق الرجل وهو صحيح شحيح، يأمل الغنى ويخشى الفقر، أو يخشى الفقر ويأمل الغنى. قال: وأنه يقبض الرزق على من يشاء ويبسطه على من يشاء، أي سبحانه وتعالى يقسم الأرزاق. قال: فلا يتأخر من يريد الإنفاق خوف الفقر، ولا يظن أنه ضائع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في مسلم: ما نقصت صدقة من مال، بل أن صدقة تبارك في هذا المال. فلهذا لا يخشى الفقر ولو كان ليس معه إلا غيره. فلهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لما كان اليقين في قلوبهم كان الرجل يأتي بماله كله، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، وجاء عمر بنصف ماله صدقة لله. قال: ولا يظن أنه ضائع، بل مرجع العباد كلهم إلى الله، فيجد المنفقون والعاملون أجرهم عنده مدخرا أحوج ما يكونون إليه. أنا كأنهم أعطوه الله عز وجل فعوضهم الله عز وجل بالثواب العظيم. ولهذا ذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن الله يربي صدقة العبد كما يربي أحد الناس فلولة، فالله عز وجل يكبر هذه الصدقة، صدقة يسيرة يجعلها الله عز وجل كبيرة جدا. قال: ولا يظن أنه ضائع. قال: والمراد قال ثم قال: ويكون له من الوقع العظيم ما لا يمكن التعبير عنه، أي هذا الأجر الذي يعطيه الله عز وجل لعبده الذي تصدق، فكأنه تصدق بشيء وهو سيجازيه يوم القيامة وهو باقٍ. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن الشخير لما قرأ الهاكم التكاثر، قال: يقول العبد: مالي مالي، فيقول الله عز وجل: وهل يا ابن آدم، هل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأمضيت. فما تصدقت به يمضي ويبقى، وأما ما أكلت فيفنى، وما لبست يبلى. فهذا هو القرض الحسن الذي ذكره ربنا جل وعلا. قال: والمراد بالقرض الحسن هو ما جمع أوصاف الحسن من النية الصالحة وسماحة النفس بالنفقة ووقوعها في محلها، أن يعطيها من يستحقها، ولا يتبعها المنفق منا ولا أذى ولا مبطلا ومنقصا، أن لا يكون فيه من على من يتصدق عليه ولا يؤذيه بهذه الصدقة، ولا أيضا يأتي ينفق رياء ولا غيره فيكون مبطلا لصدقته. فهذا معنى هذه الآيات. فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.